أيها الأخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من اللقاءات التي تقررت في شهر الصيام شهر رمضان، وذلك أعني اللقاء الأول ليلة الخميس الثالث من شهر رمضان عام 1415، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا وأن يسعه بلقاءات نافعة. يجدر بنا أن نتكلم في هذا اللقاء على شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي خصه الله تعالى بخصائص لم تكن موجودة في غيره، فمن ذلك أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزله الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يهتدي به الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم، ولهذا كان القرآن مشتملا على قضايا العباد في دينهم ودنياهم، في فردهم ومجتمعهم، في حربهم وسلمهم، في رخائهم وشدتهم، في منامهم ويقظتهم، في مرضهم وصحتهم، في كل شيء. الدين الإسلامي الذي جاء به القرآن الكريم يحل جميع المشاكل، ولكن قد تقع المشاكل إما لقلة العلم، لأن لا يكون الإنسان واسع العلم فيخفى عليه شيء من القرآن أو السنة، وإما لقصور الفهم، يعني عنده علم لكنه قاصر الفهم لا يفهم جيدا، فتفوته بعض الدلالات من الكتاب والسنة، تجده يحفظ لكن لا يفهم، فيفوته في ذلك خير كثير وعلم غزير. وإما من سوء القصد والإرادة، وهذا أسوأ الأمور الثلاثة، من سوء القصد والإرادة بمعنى أن الإنسان لا يريد الحق، يبحث الأدلة، يتأمل، يفكر، لكن لا يريد الحق، يريد أن ينتصر لقوله ولو كان باطلا، يريد أن يكون إماما بين الناس مشهورا بينهم، يرائي كما يرائي المجاهد في قتاله، فهذا أيضا يفوته خير كثير ويحجب عنه ما تدل عليه النصوص من المسائل والأسباب. وإلا فإن القرآن هدى للناس وبينات واضح من الهدى والفرقان، وقد قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل شيء يبينه القرآن. وقد ظل قوم حين زعموا أن دين الإسلام تنظيم المعاملة فيما بين الإنسان والخالق، يعني يقتصر على العبادات، والأحوال الشخصية، ظل هؤلاء لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. وإلا فإننا نقول لهم أي آية أطول في كتاب الله؟ آية الزيت هي أطول آية في كتاب الله، ومع ذلك فهي في المعاملات، في المعاملات وما يوثق المعاملات من شهادة أو رهان. فكيف يقال إن الدين الإسلامي أو إن الإسلام لا شأن له في أمور الدنيا؟ ولا يقول ذلك إلا جاهل أو مغرض. فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لكنه لغير المسلمين ليس هدى ولا بشرى ولا رحمة، لأنهم والعياذ بالله إذا أنزل السورة زادتهم رجسا إلى رجس، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لأنهم يزيدون بنزولها تصديقا ويزيدون بنزولها عملا فيزداد إيمانا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لأنهم يزدادون بنزول الآيات كفرا إلى كفرانهم وتكذيبا إلى تكذيبهم واستكبارا إلى استكبارهم، فلا تزيدهم إلا رجسا والعياذ بالله إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يتوفانا على الإيمان. فالقرآن يا إخواني تبيان لكل شيء، لكن الذي يحجب عنا مدلوله هو واحد من أمور ثلاث، هي الجهل إيش أو قصور العلم أو سوء الفهم، نعم الجهل أو قصور الفهم أو سوء القصد. الجهل يعني قصور العلم، ما يكون عندنا علم واسع، أو الفهم قاصر، أو سوء القصد والعياذ بالله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية: ذلكم الكتاب المختصر الواسع العلم. قال فيه: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر، لا بد من تدبر تفكر في المعنى، لا بد من حسن قصد، وهو قوله رحمه الله طالبا الهدى منه. النتيجة تبين له طريق الحق، وصدق رحمه الله. فالمهم أنه بإنزال هذا القرآن صار الصيام فرضا في هذا الشهر، وهي مناسبة عظيمة. ومن خصائص شهر رمضان أن الله فرض صياما وجعله أحد أركان الإسلام، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولكن الصيام نوعان: صيام جسدي وصيام قلبي عملي. الصيام الجسدي هو الإمساك عن ملذات الجسد مثل الأكل والشرب والنكاح. الصيام القلبي العملي هو الإمساك عن المحرمات وعن ترك الواجبات، وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه حيث قال: لعلكم تتقون، يعني فرض الصيام من أجل أن يتقي الله، لا من أجل أن يعذبنا الله تعالى باجتناب ما نشتهيه من مأكل ومشرب ومنكح أبدا. قال الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن الحكمة البالغة العظيمة هي إيش؟ أجيبوا جماعة التقوى لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك. العمل بالزور العمل بالمحرم من النظر المحرم والعمل المحرم والجهل العدوان على الغيب. والجهل خصه وإن كان زورا لأن فيه عدوانا على الآخرين. وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم بل هو العدوان على الغيب. وعلى ذلك جاء قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يعتدي أحد علينا فنعتدي فوق عدوانه. لكن تعرفون هذا كلام جاهل. والشرع يبيح لنا أن نعتدي على من يعتدى علينا بإيش؟ بمثل ما اعتدى علينا. نعم. فصيام رمضان ليس المقصود به أن نترك الأكل والشرب والنساء، بل المقصود هو أن ندع قول الزور والعمل به وجهل. ومن خصائص هذا الشهر صيام لياليه من أول ليلة إلى آخر ليلة، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح التي نصليها الآن من قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه 3 ليال في رمضان وكثر الناس كثر حتى ملأوا المسجد ثم تخلى وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وعلى هذا في التراويح سنة بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ترك الناس الجماعة في قيام رمضان زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فخرج أمير المؤمنين عمر ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الزاري وأمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. هكذا في الموطأ بإسناد صحيح ثابت. وأما حديث يزيد بن الرومان أن الناس في عهد عمر يقومون في 23 ركعة، فهذا أولا ليس فيه التصريح باطلاع عمر على ذلك. وما فعل في عهد الخلفاء ليس كما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو سنة استقرارية، لأنه على فرض أن الرسول لم يطلع عليه فالله قد اطلع عليه، ولو كان لا يرضي الله لنزل به الوحي. وأما زمن الخلفاء فما فعل في عهدهم ولم يطلعوا عليه فإنه لا يقال إنه من سنتهم. ثم إن في سنته مقال ثم إن في سنته أعني حديث يزيد بن رمان مقالا معروفا. وعلى هذا فتكون السنة في قيام رمضان 11 في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد من؟ وفي عهد عمر الذي أمر به. نعم، هذه التراويح من قيام رمضان، ولذلك لا ينبغي أن نفرط بها ولا ينبغي أن نحضرها وننقرها نقر الغراب كما يفعل بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا يمكنون المأمومين من الطمأنينة ليسبحوا ويدعوا، لأن هذا وقت قد لا يعود على الإنسان مرة أخرى، وقت ثمين. فالذي ينبغي للأئمة أن يطيلوا في التراويح، يطيلوا القيام والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، حتى يتمكن الناس من الدعاء والتسبيح. ثم إنه ينبغي للإنسان أن يواظب على هذه التراويح، وإذا دخل مسجدا فصلى فيه فلا يخرج حتى تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب الصحابة منه أن ينفلهم بقية الليلة ويقيم بهم إلى الفجر قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه نعمة الله، يكتب لك قيام ليلة وأنت نائم في فراشك، فضل نعمة. فليحرص الناس عليها، على التراويح، ولا ينصرفوا إذا صلوا في المسجد حتى ينصرف الإمام، حتى يخلص منها، ليكتب لهم قيام ليلة. وإذا دخل الإمام، وإذا دخل الإنسان والإمام يصلي صلاة التراويح، وهو إن يصلي صلاة العشاء، فليدخل مع الإمام بنية العشاء، حتى لو كان جماعة، ليدخل مع الإمام بنية العشاء. وإذا سلم من التراويح أتموا ما بقي. ولا يضر أن تكون صلاة المأموم فرضا وصلاة الإمام نفلا، لأن مثل هذا وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي في حقه نفل وفي حقهم فرض. ولما قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض، حاولوا رد حديث معاذ، حاولوا رده يعني تحريف، فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلع، ما اطلع عليه، فلا يكون هذا إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من العجب، هذا من العجب. والرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أن معاذ بن جبل شكاه بعض جماعته، شكاه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يطول بهم، فغضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتريد يا معاذ أن تكون كساما؟ وأمره أن يخفف. فكيف نقول إن الرسول لم يعلم؟ ثانيا، على فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، فهل الله علم به؟ عجيب. نعم لا شك. وهل يقر الله تعالى أحدا يفعل ما لا يرضيه؟ أبدا. ولهذا لما كان قوم يخفون ما لا يرضيه بينه الله وفضحهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، ففضحهم الله. فاحتمال أن الرسول لم يعلم به وهو بعيد يرد بماذا؟ بأن الله علم به وأقره، ولو كان ليس من شريعته ولا يرضاه لبينه. إذا بطل هذا التأويل. وقال آخرون بل إن معاذا ينوي النفل مع الرسول والفرض بقومه. سبحان الله، صلاة مع الرسول التي يأتي إليها من مكانه ليكون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام يجعلها نافلة ويجعل صلاته بقومه فريضة، هل هذا معقول؟ نعم أبدا. الفريضة هي الأولى، والفريضة هي التي يتحرى أن يكون مأموما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بلاء بعض العلماء بلاؤهم أنهم يحكمون قبل أن يستدلوا، إيش بلاؤهم؟ يحكمون قبل أن يستدلوا أو يعتقدون قبل أن يستدلوا. ونحن نقول استدلة ما اعتقد استدلة ما اعتقد، هذا الصواب. فالحاصل أنك إذا جئت وقد فاتتك صلاة العشاء ووجدت الناس يصلون صلاة التراويح فادخل معهم بنية العشاء، وإذا سلم الإمام فأتم ما بقي عليه. ومن خصائص هذا الشهر المبارك أن فيه ليلة القدر، أي ليلة الشرف وليلة التقدير. فالقدر من القدر الذي هو الشرف ومن التقدير، لأن هذه الليلة شريفة عظيمة، أعني ليلة القدر، إذ أنها خير من ألف شهر، وفيها تنزل الملائكة والروح الذي هو جبريل، وفيها من كل أمر يأمر الله به يكتب فيها ما يكون في السماء، وهي سلام، وتنتهي إلى إيش؟ طلوع الفجر حتى مطلع الفجر. هذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسهر الليالي من أجل إدراكها، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزف عن الدنيا ويعتكف في المسجد تحريا لهذه الليلة. فاعتكف العشر الأول طلبا لها، ثم العشر الأوسط طلبا لها، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر وأري أنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر. إذن يمتاز شهر رمضان بأن فيه إيش؟ ليلة القدر. ومن خصائص هذا الشهر الاعتكاف، والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، يعني أن يبقى الإنسان في المسجد متفرغا لطاعة الله عازفا عن الدنيا، ولهذا لا يبيع ولا يشتري ولا يأتي ولا يأتي أهله، بل ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه شرعا أو حسا. مثال الذي لا بد منه شرعا، لو أصاب المرتكب جنابة وخرج فإذا توضأ محلت الثانية، فإذا صلى محلت الثالثة، ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأولين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله أنه لا يستخدم البخور في نهار رمضان لأن فيه جرما يصل إلى المعدة، سؤالي كيف الاستراج منه وهو يستخدم في البيوت والمساجد والطرقات؟
أطالب هذا الأخ بصحة النقل، هو كذب علي سواء متعمد أو غير متعمد. لم أقل لا تستعمل البخور، أنا أستعمل البخور وأنا صائم، وليس في ذلك الشيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور يعني لا حق عند أنفه ينشف، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط من صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنا قلت تبخر حتى غطرك ثمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغطرة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا في الاستنشاق، لكن لا تستنشق فليفهم هذا. فإن كان قد وقع في يد الأخ من هذه المطليات التي توزع جسمها وفيها أنه لا يتبخر فليخبرنا جزاه الله خيرا لأجل أن ننبه عليها من طبع هذه المطلية، لأنه أحيانا الكتب المختصرة هذه والمطليات يطبعها من هب وجل ثم يزيد فيها وينقص، ولهذا نحن نحذر منها. إذا رأى الإنسان فيها ما يستنكره فليحذر منه وليتصل بمن يصلت إليه حتى يستنكره.
يقول السائل في سؤال الثاني: إذا كان هذا الجرم مفطرا ألا يفسد الصلاة كذلك إذا استنشق أثناء الصلاة، وهذا مما لا يخرج منه؟
أصل البخور في أثناء الصلاة منهي عنه وإن لم يستنشق. لماذا؟ لأنه حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة، وكل حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة فإنه منهي عنه، وإن كثرت غير ضرورة أبطلت الصلاة. وليس كل شيء لا يفطر الصائم أو يفطره يفسد الصلاة أو لا يفسدها، هذا ما العلاء. فالمهم أن نقول لا يتبخر الصائم مطلقا، لا يتبخر المصلي مطلقا، لا يتبخر المصلي مطلقا سواء استنشق البخور أم لا. نعم.
لعله يقصد حضرتكم الله أنه في المسجد رائحة البخور، هل يضر الشمة؟
لا ما يضر الشمة، حتى الإنسان إذا تبخر يصير فيه رائحة البخور، وإذا تعطر يكون فيه رائحة العطر ولا يضر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة عندها طفل رضيع وصيامها يؤثر على هذا الطفل، فإذا أفطرت هذه المرأة لمصلحة طفلها ماذا يجب عليها؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت، ويطعم من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا يتأثر اللبن، لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف، أيام الحر، أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا قامت الأم.
سؤال قريب من السؤال السابق يقول: هل يجوز للمرأة المرضع أن تفطر إذا خافت على طفلها من قلة الحليب، وهل تصوم يوما وتفطر يوما؟
هذا كما أجبنا في الأول، لكن قوله وهل تفطر يوما وتصوم يوما، يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذا تصوم يوما وتفطر يوما.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هذا الدواء بخاخ للصدر وأضطر لاستعماله وله رائحة النعناع، فهل يفطر استعماله وماذا أعمل وأنا محتاج إليه؟
ننظر إليه. هذا لا يفطر حتى ما سمعت الآن، فإنه لا يفطر لأنه فيه شيء مثل غائب ما يلزق إلا أن يذوق حتى يذوق قليلا. تضمير حرف لا نفطر على كل حال، إذا كان إذا قدم إن فيه جهما فلا يتبع الجهم، لا يتبع يستكفي الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. نعم. الوصول الشيء للحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ،
ولكن لا يرد علي إنسان أو لا يرد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدخان يعني السفن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك، ويصل جزء كبير منه إلى الرئة، ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب، فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، فقد شرب الدخان، فيدخل بقولك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه، وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخن بين أيديهم فتجد ذكرى الجلوس، وإذا كان سائقا إلى شرب سجارة ثم جاء رجل طيب حديث يتحدث إليه بالخير تجده أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأنه يدخن، مش هذا أنا بعد ما ولمت سجارة وما بدي إلا علاقة بالكبريت جاء هذا الرجل ونام على راسه فيكره هذا فهو شر. والعجب ان بعض الدول الكافره الان تمنع منه من عن ذلك، والجهال منا يشربونه في الاسواق وفي المجالس وفي كل مكان، نسال الله لنا ولهم الهدايه. نعم.
يقول فضيله الشيخ حول موضوع التدخين، يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية توضع على الجسد تعطي الجسم حاجته من النشيطين إلى 24 ساعة كخطوات للإقلاع عن التدخين. السؤال، إذا وضعت في الليل لمدة 24 ساعة وتوضع غيرها، فهل يكون الإنسان مفطرا في رمضان عند استخدامه لها؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا، مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نهيهما. منعه في وقت من الأوقات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزع تحريم الخمر، وآنت الصحابة ممنوعا من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. فسبحان الله، ما الفرق بيننا وبينه؟ الفرق بيننا وبينه في الامتثال كالفرق بين زمان وزمان. لم نتلفعوا، لم نقول أن نشرب ما دخل في الأوامر أبدا، تداروا بينهم الكؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ،
عبد الرحمن يشير لأنه انتهى الوقت، أهم سؤال ولا يكون آخر سؤال؟ عشان الناس بعد يمكن بعضهم يقول احتاج الآن.
يقول فضيلة الشيخ: رجل له عمائر فتنية يؤجرها، فكيف يؤدي زكاتها؟ وهل يشترط في الأجرة أن يمضي عليها حولا كاملا من حين أن يستلم، حول كامل من حين أن يستلمها من المستأجر؟ وإذا كان له شريك وعندهما معرض السيارات يقوم.
العمائر المعدة للتأجير ليس فيها زكاة، لأن الإنسان قد اتخذ هذه العمائر لنفسه، وما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. انتبه القيد، ما هو القيد؟ مما لا تجب الزكاة بعينه، احتراز من حلي الذهب والفضة، لأن الزكاة تجب في عينه. فما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالعمائر المعدة للاستغلال ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في الأجرة. فمتى يؤدي زكاة الأجرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يؤدي زكاة الأجرة من حين أن يقبضها، من حين قبضها، ولو لم تتم سنة، قياسا على الحبوب والثمار. فإن الإنسان يؤدي زكاتها من حين جنيها، لقوله تعالى: وآت حقه يوم حصاده. وقال هذه تشبه الحبوب والثمار، فيؤديها إذا قبضها ولو لم ينزلها إلا في 6 أشهر. وقال بعض أهل العلم: تؤدي زكاتها، أي زكاة الأجرة، إذا تم لها سنة من العقد، إذا تم لها سنة من العقد. فإذا عقد في محرم وقبض الأجرة في آخر ذي الحجة وجبت عليه الزكاة، لأنه تم لها حول. وإن قبضها قبل ذلك فلا زكاة فيها إلا أن تبقى بيده حتى يتم الحول، فحينئذ يزكيها. نعم. المقدار زكاة ربع العشر لأنها دراهم. هكذا أحكي لكم القولين.
الشق الثاني من السؤال يقول: رجل له شريك وعندهما معرض السيارة،
لكن أسألكم الآن أيهما أحوال، ما قاله شيخ الإسلام أو الثاني؟ ما قاله شيخ الإسلام أحوط، وإذا كان أحوط فليكن أولى إبراء للذمة. والزكاة في الواقع لم يغر، الزكاة غنيمة، وربما ينزل الله البركة في نفق من المال. نعم.
يقول السائل: رجل وشريك له عندهما معرض سيارات، يقومان ببيع سيارات ويقومان ببيع سيارات لغيرهما بنسبة معينة، ولهما سيارات تخصهما يبيعانها، فكيف يخرجان الزكاة مع بيان حال الأرباح الموجودة عندهما ولم يقسمانها حتى الآن؟
ما فهمت معنى قوله ولهما سيارات خاصة؟ المراد سيارات خاصة يعني يستعملها، أو سيارات خاصة لغير داخل الشركة؟ السائل وينها؟ ها؟ وش معناها؟ نبيعنا، يعني معنى الشركة ليست شركة مفاوضة، شركة في شيء معين. طيب، المال المشترك معين كالمال المنفرد زكاته، وأما المال الخاص فواضح، زكاته كالمال المال المنفرد. نعم. هنا تقوم السيارات الموجودة في نهاية السنة لأنها للتجارة، وعلى الراحة بهم عندهم قد أخذوها من قبل فرزت مع أموالهم، ها؟ مع قيمة السيارة، لأن الربح تبع للأصل لا يشترط فيه الحول.
والتي بغيرهم ليس عليها
شيء، لا التي بغيرهم يعني في المعرض فقط ما عليها شيء، ما عليها شيء بالنسبة لهم هم، أما بالنسبة لمالك السيارات فعليه من الزكاة فيها.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه جميعا. وأحب أن أنبه أن الجدول الذي بين أيديكم الخطوط الصدر هي مواعيد لقاءات طويلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هنا في هذا الجامع، كذلك أحب أن نعتذر عن لقاء الشيخ عبد العزيز بن صالح العقل غدا، وذلك لأنه حصل عنده محاضرة أخرى فصار عنده تضارب فيها، وستؤجل إلى حين إعلانها إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بعلم شيخنا وأن يبارك لنا في عمره، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
هذا يقول أم عبد الله: في صلاة العشاء بالأمس كبرت مثل التلاوة ونحن من النساء ركعنا، فلما كبرت من الرفع من السجود إهمنا أن التكبير ثاني السجود، ثم تبعناكم حتى التسليم ولم نسجد للسهو ولم نعد الصلاة. السؤال: هل فعلنا هذا صحيح؟ فإن كان على صحيح فما هو الواجب علينا في هذه الحال، وماذا يجب علينا الآن؟ أولا يجب أن تعلم يا أم عبد الله ومن معك من النساء أن من عارفنا أن لا نفرق في التكبير بين الركوع والسجود وقيام القعود، كما فهمنا أن هذا هو السنة، لكن في سجود التلاوة نظرا إلى أن فيه نساء لا يشاهدون الناس نجر التكبير، يعني يقول الله أكبر إشارة إلى أننا هبطنا. فلو أنكم يعني فهمتم هذه القاعدة يسهل عليكم المتابعة، أما ما جرى فإنه لا شيء عليكم النظر للعذر والجهل، وإلا كان الواجب أنه لما فهمتم أننا سجدنا وأنتم بالركوع ثم قمنا أن تقوموا من الركوع ثم تركوا معنا، مع أنه يمكن أن يفهم من كلامها أنها رفعت معنا، فإن رفعت فلا شيء، وإن لم تكن رفعت بل استمرت في ركوعها فهذا سبق إلى ركن مع العذر فتكون الصلاة صحيحة.
وهذا وسام بن أحمد. نعم. يقول ذكر الله الإيمان ذكر الله من الآيات والأحاديث سواء في السيارات أو في البيوت. ما حكم تعليق ما فيه شيء من ذكر الله تعالى من الآيات والأحاديث سواء في السيارات أو في البيوت على الجيران؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما القرآن فلا يعلق لا في بيوت ولا في سيارات، وأما الذكر فلا بأس أن يعلق تذكيرا للناس، مثل أن يعلق عند الخروج من البيت دعاء الكفارة، كفارة المجلس أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في السيارة بعض الناس يضعون كورة مكتوب فيها دعاء السفر ودعاء الركوب، هذا لا بد. أما القرآن فلا، القرآن يحترم ما يعلق، خصوصا وأن بعض الناس بدأ يجعل كتابة القرآن كأنها وحي يعني نقوش، حتى إذا نظرت إليها ما تستطيع استقراءها، لأن دخل بعضها بعض يجب أن تكون على شكل معين كالقصر والمسجد والمنارة وما أشبه ذلك، وهذا غلط. إذا كان العلماء اختلفوا هل يجوز أن يكتب القرآن دعاء للرسول العثماني، فكيف يكتب وكأنه نقوش؟ نعم.